بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العدة والإحداد والاستبراء من كتاب الطلاق من بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه، حديث من؟ متفق عليه عن أبي هريرة، ومن حديث عائشة في قصة ستأتي قريبا كذلك متفق عليه، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. قال علامة الصنعاني رحمه الله: قال ابن عبد البر: إنه جاء عن 24 نفسا من الصحابة حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: جاء عن 24 نفسا من الصحابة. قال: هذا من؟ ابن عبد البر. ما كنية ابن عبد البر وما اسمه؟ ها حسن، ها أبو عمر، واسمه يوسف، حافظ المغرب، توفي مع حافظ المشرق في عام واحد، فمن هو؟ الخطيب البغدادي، عام 463. شيخ ابن عثيمين في مسألة الاستبراء بالنسبة للتي لا تحيض قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن البكر لا يجب استبراؤها. قال: والصحيح أنه لا بد من استبرائها حتى وإن كانت بكرا، لأن البكر وإن لم توطأ لكن يخشى أن تكون قد تحملت بماء الرجل، يعني أخذت النطفة وتحملت به طلبا للولد، ولا يهمها كون ذلك حراما، لأن الكافرة لا تراعي الأحكام الشرعية. قال العلامة ابن عثيمين في تفسير الفراش في هذا الحديث ذكر كلاما طويلا، ثم قال: إذن الفراش ما يفترش، وهو يكون للزوجة ويكون للمملوكة، لكن الزوجة تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، والمملوكة لا تكون فراشا إلا بالجماع، والفرق أن الأمة تشترى لغير الجماع، فيشتريها الإنسان ليعتقها في الكفارة، ويشتريها للخدمة، ويشتريها لأغراض كثيرة، ولا يختص شراؤها بالجماع، فلا تكون فراشا إلا به. فالأمة ليس فيها إلا قول واحد فيما علمنا، ويمكن أن يكون فيها أقوال أخرى، لكن هذا هو المعروف. وأما الزوجة ففيها 3 أقوال، فقيل تكون فراشا بإمكان الجماع مع العقد، وقيل تكون فراشا بمجرد العقد وإن لم يكن الجماع، قيل لا تكون فراشا إلا بالجماع. والمذهب، ما هو المذهب؟ مذهب من؟ الحنابلة، أنها تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، وإن علمنا أنهما لم يجتمعا، ويظهر ذلك بالمثال. فهذا رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب، فعلى أحد الأقوال تكون فراشا، وإن كنا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجتمع بها، إذن تكون فراشا على قول، غير فراش على قولين. مثال ثاني: رجل عقد على امرأة وهما في بلد واحد لكن لم يدخل بها حتى الآن، وقد تواعد الزوج وأهل المرأة على أن يكون الدخول بعد أسبوع، فإنها تكون فراشا على قولين دون قول واحد، أحدهما من يقول تكون فراشا بمجرد العقد، ثانيما من يقول تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، لأن هذا الرجل وإن لم يحصل الدخول المقرر ربما يجتمع بها. مثال ثالث: رجل عقد على امرأة ودخل عليها وجامع، فإنها تكون فراشا على كل الأقوال، فإذا جاء ولد من امرأة ذات فراش فالولد لصاحب الفراش، والزاني ليس له شيء بل له الحجر. هذا يوضح لك معنى الحديث، لأن كلام الصنعاني فيه شيء من الصعوبة على البعض. وقوله عليه الصلاة والسلام: للعاهر، أي الزاني، الحجر، يعني أنه يلقم حجرا في دعواه. وقيل للزاني الحجر أي حجر الرجم، وهذا القول الثاني لا يصح، لأنه ليس كل زان يرجم، يعني منهم من يرجم منهم من يجلد، إنما يرجم المحصن. فالمعنى الأول أصح، لأنه أيضا في مقابل ذكر أنه يعود للفراش. ولهذا يقال في الرجل إذا قطعت حجته ألقمه حجرا، فالمعنى أن الزاني ترفض دعواه ويلقم حجرا، وهذا ظاهر فيما إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش، لأن الولد للفراش والزاني ليس له شيء، حتى وإن وجد شبه يؤيد دعوى الزاني فإنه لا يلحق به. ما هو الدليل؟ يشير بهذا إلى قصة قصة عبد الذي هو عبد بن زمعة مع عتبة بن أبي وقاص. قال بدليل قصة عبد بن زمعة رضي الله عنه في غلام تنازع فيه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث قال سعد: إن هذا الغلام لأخي أوصى إلي به. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ولد من وليدة أبي على فراشه. قال: أما سعد فأدلى بحجته، فقال: انظر إلى شبهه. فنظر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى وجهه فوجد شبها بعتبة ابن أبي وقاص أخي سعد، وأدلى عبد ابن زمعة رضي الله عنه بحجته، وهي أنه ولد على فراش أبيه من وليدته أي من أمته، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ألغى الشبه بعتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال: هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأنه لا حرمة دماء الزاني. فإذا قال قائل: ما فائدة ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب العدد والاستبراء؟ نقول: ذكره واضح، وهو أن المرأة إذا حملت وضعت ولو من زنا، ولكنها وضعت بعد طلاق زوجها، فإن عدتها تنقضي، لأن الولد للزوج الذي هو صاحب الفراش، فإذا وضعت انقضت عدتها منه. هذه المناسبة لهذا الحديث في هذا الباب. طيب، بقي هل الاستلحاق الآن، من الذي في هذه القصة استلحق هذا الولد، يريد استلحاقه، من هو؟ عبد بن زمعة، هذا أخوه، وسعد بن أبي وقاص، يعني هذا أوصى به أخوه أيضا. طيب، هل يكون الاستلحاق، يقولون هل يكون الاستلحاق من الزوج أو يصح من غير الزوج؟ قال الشيخ ابن عثيمين: اختلف العلماء رحمه الله، هل حق الاستلحاق للأب خاصة أو له ولغيره من الأقارب؟ فمن العلماء من قال إن حق الاستلحاق للأب خاصة وليس لغيره أن يستلحق أحدا، فالأخ مثلا لا يمكن أن يقول هذا أخي فيستلحقه، لأنه إذا قال هذا أخي فاستلحقه وصار في ذلك إثبات حق على الأب وعلى الأم وليس له الحق. فهنا إذا قلنا بأن الأخ يستلحق، فمعناه أن الأصل بني على الفرع والعكس هو الصحيح. أما إذا استلحق الأب فإنه يثبت النسب ويثبت لأولادي من بعده، فيكون هذا أخا لهم. وقال بعض العلماء: بل لكل وارث حق الاستلحاق، الأب معروف، وغيره كل وارث له حق الاستلحاق. فلو هلك هالك عن أبناء ثلاثة مثلا، فقال أحدهم: هذا أخ لنا، فيكونون أربعة، فلو الحق أن يستلحقه، ثم إن أقر به الثلاثة الآخرون ثبت نسبه لهم وللأب، وإن أنكروه فإنه يثبت من مقر فقط دون الآخرين. استدلوا بهذه القصة، قصة عبد بن زمعة، من الذي استلحقه؟ وأخوه. قال: لكن يشكل على هذا الحديث أن سودة لم تقر بذلك ولم تنكر. ونحن نقول لا يثبت نسبه للأب إلا إذا أقر به جميع الورثة، وهنا لم يقر به جميع الورثة، فأجابوا عن هذا الإشكال بأن سكوت سودة رضي الله عنها عن ذلك يدل على أنها موافقة لدعوى أخيها عبد بن زمعة، وأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الولد بأنه لعبد بن زمعة كاف في ثبوته. ولكن المسألة فيها شيء من الإشكال، إذا أقر به غير الأب، يعني إذا المسألة فيها شيء من الإشكال إذا أقر به غير الأب، إلا إذا نسبه للأب كأن قال هذا ولد أبي ولد على فراشه كما قال عبد بن زمعة، فهنا أراد عبد بن زمعة رضي الله عنه أن يثبت الأصل قبل أن يثبت الفرع، لأنه قال هذا ولد ولد على فراش أبي، فيكون كاستلحاق الأب، ويكون الولد هنا بمنزلة الشاهد لا بمنزلة المدعي. والمسألة تحتاج إلى بحث لأن فيها إشكالا، إلا أن حديث عبد بن زمعة واضح في أنه لا يريد إثبات الأخوة فقط، إنما يريد إثبات أن هذا الغلام لزمعة، فهو لا يريد أن يضيفه إلى نفسه فحسب بل إلى الأصل، ثم يثبت بعد ذلك الفرع. قال والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وما ذكرنا أولا أن الأب إذا استلحقه لحقه صار أخا لجميع أولاد هذا المستلحق، وأما غير الأب فإن اتفق الورثة على استلحاقه ثبت نسبه، وإن اختلفوا ثبت نسبه من مقر فقط. ثم ذكر كلاما إلى آخره وقال وصحيح أن هذا من غرائب العلم أن يثبت النسب من شخص ولا يثبت من أخيه الشقيق. قال لو استلحق، فوائد الحديث، لو استلحق الزاني الولد والمرأة ليست ذات فراش، المرأة ليست ذات فراش ليست مزوجة، فهل يلحق به؟ يعني يقول أن فحوى الخطاب في الحديث هذا يقول فإن الولد يكون للزاني، لأن فحوى الخطاب تدل على أن هذه المسألة فيما إذا تنازع صاحب الفراش والعاهر، وأما مع عدم النزاع فالولد للزاني، وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارض حكم شرعي، فكيف نلغي هذا الحكم الكوني مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل، فإذا استلحقه وقال هو ولده فإنه له، هذا لا شك أولى من إضاعة نسب هذا الولد، لأننا إذا قلنا إنه لأمه ولا ينسب للزاني بأي حال من الأحوال صار هذا الولد ليس له نسب من قبل أبيه وإنما نسبه من قبل أمه، وفي هذا ضياع له. في المسألة قولان للعلماء، فالجمهور لا يلحقونه بالزاني، لماذا؟ لعموم الحديث. ماذا في الحديث؟ ماذا في الحديث؟ وللعاهر الحجر. الجمهور يقولون هذا وإن لم تكن المرأة فراشا، وإن كانت غير متزوجة ولا مملوكة لأحد، وادعى هذا الزاني أن هذا الولد ولده، فالجمهور يقولون لا يلحق به لظاهر الحديث عموم الحديث وللعاهر الحجر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء يلحقونه ويقولون إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدرا ولم يعارضه حكم شرعي، فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض، وأما لو عارضه الحكم الشرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري. وقول شيخ الإسلام رحمه الله وجيه جدا، لكنه لا ينبغي إظهار الفتوى به لأنه يترتب عليه مفسدة، وهي أن الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة وأبوا عليه، يعني امتنع أولياؤها، خادعها حتى يزني بها، فإذا زنى بها وحملت حينئذ اضطروا إلى أن يزوجوه فيكثر الشر والفساد. لكن لو وقعت مسألة وابتلي الإنسان بها وبالسؤال عنها، فقول شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه قوي. وينبني على هذا القول لو أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه، فهل يجوز أن يعقد عليها النكاح؟ إن قلنا بأن الزاني ليس له إلا الحجر مطلقا ولو مع عدم المنازع فإنه ليس له أن يعقد عليها النكاح، وهذا قول من؟ الجمهور، لأن الولد ليس له شرعا وإن كان له كونا، ولا يجوز لإنسان أن يتزوج حاملا بولد ليس له. وإذا قلنا بأنه إذا استلحقه الزاني وليس هناك فراش فإنه يلحقه، فإنه يجوز أن يتزوج هذه الحامل لأن الولد له كونا، فيجوز أن يتزوجها. فإن قال قائل لو أن هذه المسألة وقعت فهل الأولى أن نفتي بهذا القول الثاني أو بقول الجمهور وهو القول الأول؟ هذا الآن إشكالات وإشكالات ومسائل هذه تأتي في الواقع وتكون عصيبة، لأنها يريدون منك فتوى عملية، يريدون تطبيق لهذه الفتوى. قال نقول يتعارض عندنا في هذه الحال مصلحة ومفسدة. أما المصلحة فهي حفظ نسب الولد وعدم ضياعه والستر على المرأة، وكلاهما أمر مطلوب للشرع. وأما المفسدة فهي أن يتجرأ الناس على هذه الفعلة الشنيعة، فإذا اشتهى رجل امرأة زنى بها حتى تحمل، ثم في هذه الحال سوف تضطر إذا خطبها لقبول الخطبة والنكاح ويتلاعب الناس، ويكون كل من أراد امرأة ذهب يزني بها، ومعلوم أن الناس يريدون الستر، فإذا زنى بها وحملت اضطر أهلها وهي أيضا إلى أن يزوجوه، هذه مفسدة كبيرة. فهل نغلب جانب المصلحة أو نغلب درء المفسدة؟ هذه في الحقيقة المصلحة تفتح علينا باب مفسدة، وهذه هي المشكلة. نحن إذا نظرنا إلى أن في مصلحة كما تصورنا، قلنا إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل وأراد أن يستر الله عليهما نزوجه منها ويستلحق الولد ويكون الولد له، لكن جانب المفسدة هو الذي يحصر الظهر، جانب المفسدة هو الذي يحصر الظهر. والأقرب أن يقال إذا كان قد اشتهر أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة، فهنا نغلب جانب درء المفسدة. إيش معنى نغلب جانب درء المفسدة؟ لا يجوز له الزواج بها ولا استلحاقه لأنه مشتهر، فإذا زوجناه منها وقد اشتهر انفتح الباب. أما إذا كانت المسألة سرا ولم يطلع عليها أحد، فهنا نغلب جانب المصلحة، لأن المفسدة في هذه الحال قد تكون بعيدة إذا كان لم يدري بها أحد، وحتى الزاني لا يعقل أنه سيذهب يفضح نفسه ويقول إنه زنى بها ثم تزوجها. هذا هو الأقرب وهو تفصيل جيد، وهذه تقع في البادية كثيرا، كإنسان عنده بنت عمه يرعى هو وإياها الغنم وحصل ما حصل، يعني هذه من المصائب بسبب الاختلاط وعدم العلم وانتشار الجهل يحصل الفساد والشر، وهذه من المصائب. فبعضهم يهمل ويقول لا يعني لا تسيء بهم الظن، وإذا وقع الفأس على الرأس بعد ذلك يبحث عن الحلول والمخارج كيف يستر نفسه من الفضائح المخزية، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا جاء الشرع بالوقاية من هذه الرذائل بالحجاب الشرعي وعدم اختلاط الرجال بالنساء الأجانب وعدم الخلوة بهن وعدم المصافحة لهن، وخصوصا الأقارب الأحماء. قال الحم الموت لأنه لا يتحرز منه كما يتحرز من الأجنبي المعروف. قال لكن في حال تغليب المصلحة بتزويجهما فإنه تجب التوبة عليهما. لماذا تجب؟ لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا بد من التوبة. فهذا السؤال عند من هو الذي هو منتبه لهذه المسائل العويصة المشكلة؟ كلكم مستعد للسؤال؟ ما لك تختبئ؟ بعضهم يختبئ. طيب هذا السؤال عندك يا أخانا صالح، ما لك الآن؟ مرت معنا مسألة فيما إذا كانت المرأة ذات فراش فادعى أو أراد الزاني أن يستلحق هذا الولد أو أقاربه، وصاحب الفراش يقول هذا ولد في فراشه، فلمن يكون؟ صاحب الفراش. ما الدليل؟ الحديث، هذا الحديث، الولد للفراش يعني يعود للزوج صاحب الفراش، وللعاهر الزاني الحجر ليس له شيء. طيب، فهذا سؤال آخر عندك يا أبا عمر، إذا لم يكن، إذا لم تكن المرأة ذات فراش، امرأة غير متزوجة ولا مملوكة، وأراد هذا الزاني أن يستلحق الولد، فهل له أن يستلحق الولد أو لا؟ قول من هذا؟ قول من أنه ليس له؟ جمهور أهل العلم، ما دليلهم؟ هذا الحديث، الولد للفراش والعاهر الحجر. فما هو القول الثاني؟ ها إبراهيم، يعني أنه يجوز استلحاقه من الزاني، لماذا؟ ما هو التعليل الذي ذكره شيخ الإسلام؟ يعني الآن يقول الولد هو ولده كونا لا شرعا، أنه ليس ولد شرعي، هو ولده كونا ليس لا شرعا، ونسبته إليه أولى من إضاعته، هذا تعليل ذكره. طيب، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا يؤدي إلى مسألة أخرى. مسألة أخرى ما هي؟ زواج هذا الرجل بالمرأة التي زنى بها، ما حكم ذلك عندك يا أبا مراد؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ سائل مشكلة. يعني الآن إذا تزوج بها هل هناك مفسدة أو ليست هناك مفسدة؟ المرأة حملت من هذا الرجل الزاني وأراد أن يتزوج بها، يعني معناه أنه ستكون هناك مفسدة ويؤدي إلى الجرأة على الوقوع في الزنا. طيب، والمصلحة، المصلحة ما هي؟ الستر وأيضا الولد. طيب، فأيهما، يعني ماذا، ما الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين في مثل هذا؟ إذا كان قد شاع الخبر وعرف هذا الرجل بهذه المسألة وأنه وقع في الزنا وأنه كذا، هنا ما سيحصل الستر، فيقول لا يزوج، لا يزوج منها لئلا تحصل مفسدة التي هي التجرع على هذا الفعل وهذه الجريمة المنكرة، ويحصل من وراء ذلك مفاسدة عظيمة. وأما إذا لم يعلم وكان الأمر سرا فإن هذا فيه مصلحة تغلب، وهي جانب الستر إلى غير ذلك مما ذكر من الكلام، لكن يجب عليهما التوبة. هذه مسائل ليست باليسيرة ترى، مسائل شديدة. أبا سعيد، وهذا الآن، وهذا الآن، هذا قول للشافعي، يقول لأنه أصلا هو الأصل ليست له حرمة وأنه يجوز يتزوج، ولأنه هنا استلحاق، يعني هو الآن مبني على الاستلحاق، هل يجوز أن يستلحق أو لا؟ على قول الجمهور ما يجوز، لأنه في الحديث وللعاهر الحجر، فقالوا إذا ما دام أنه لا يجوز أن يستلحق لا يجوز أن يتزوج. أما إذا وضعت حملها فإن إذا علمت توبتها جاز وتوبته، لكن هذا في حال الحمل، جمهور العلماء يمنعون، جمهور العلماء يمنعون. هذا الحديث قد وقع بعد هذا، كان في الجاهلية الذي سياق القصة، عتبة بن أبي وقاص هذا فيه، وهي أمة، هناك ما سمعت الشيخ عثيمين يقول تحتاج هذه المسائل إلى بحث، قل هذا إمام وعالم مجتهد. بقي في هذه القصة إشكال آخر، ما هو هذا الإشكال الآخر؟ في قوله واحتجبي منه يا سودة. طيب، سودة بنت من؟ بنت زمعة، وعبد ابن زمعة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد هذا ولد على فراش أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ألحقه بمن؟ بزمعة، فصار أخا لعبد بن زمعة. لكن لماذا قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه، مع أنه قد استلحق صار لصاحب الفراش وهو زمعة، يعني معنى أنه صار أخا لسودة، سودة بنت زمعة، فلماذا قال لها احتجبي؟ ها، بسبب وجود الشبه، الشبه بعتبة بن أبي وقاص، فقالوا هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط وصونا لأمهات المؤمنين ونحو ذلك مما ذكروه. وهذه المسألة أيضا ذكرها هنا الشيخ ابن عثيمين في آخر البحث. إنما قرأنا هذا الكلام لأنه أيسر في فهم هذا الحديث لوجود الإشكالات فيه من قراءة ما ذكره الصنعاني، فقراءة كلام الصنعاني بعده يكون سهل. قال الشيخ ابن عثيمين: مسألة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجبي منه يا سودة، لماذا أمر باحتجابها مع حكمه بأنه أخوها؟ قد حكم بأنه أخوها وقال احتجبي منه، وهذه من المسائل التي يستدلون بها على الاحتياط، من المسائل التي يستدلون بها على الاحتياط. هناك مباحث في هذا الباب وأبحاث خاصة على الاحتياط. قال: هذه المسألة اختلف العلماء في تخريجها على قولين. القول الأول أنه من باب الاحتياط، وإلا فإن الولد ثابت لزمعة وأخوته لسودة ثابتة، لكن من باب الاحتياط أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحتجب من أجل الشبه. القول الثاني أنه إعمال للدليلين، إعمال للدليلين، لأن هذه القضية تنازعها شيئان، ما هما؟ الشبه والفراش، الشبه والفراش. فعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الفراش بأنه ولد زمعة وأخو سودة، وعمل بمقتضى الشبه وأنه أجنبي منها فيجب عليه أن تحتجب، فهذا إعمال للدليلين، هذا قول ثاني. قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن الصحيح أنه من باب الاحتياط، يعني رجح القول الأول، لأن هذين الدليلين إعمالهما متناقض، إعمالهما متناقض، ولا يمكن أن يجمع بين متناقضين، لأنه إما إثبات أنه أخوها فيكون أخاها وتثبت فيه جميع أحكام النسب، أو ليس أخا لها فتنتفي عنه جميع أحكام النسب. أما أن يجمع بين أن يجمع حكمين متضادين فلا، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لسودة بالاحتجاب منه احتياطا، وإلا فقد أثبت أنه أخ لها.
إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.